الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث 35. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وروى البخاري بعض ألفاظه، وأوله عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تهاجروا، كونوا عباد الله إخوانا. ففي الحديث النهي عن الحسد. والحسد أقسام: منه تمني زوال النعمة عن الغير، ومنه عدم محبة النعمة للغير، ومنه المباح، وهو الذي يكون في التنافس في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ففي الحديث الآخر: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحسد من حيث هو مغروس في النفوس البشرية، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل منه. إلا أنه كما قيل: المؤمن يخفيه والكريم يبديه. وعلى الإنسان إذا وقع في قلبه شيء من ذلك أن يجاهد نفسه في إزالته، فإنه إذا جاهدها لا يضره ذلك. أما إذا استطرد ذلك واستحلاه حتى أصبح يتلذذ بتمني زوال النعمة عن الغير وتغير الحال أو عدم زيادة النعمة للغير، فإن هذا مذموم، وصاحبه على خطر عظيم، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ففي الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويضعفه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وهو صفة يهودية. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام. وكما قيل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فالحاسد معترض على أقدار الله عز وجل، ومتمني الشر للمسلمين. وقبلها في اللفظ الذي لم يذكره: لا تنافسوا. فالتنافس في الدين محمود، قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما التنافس في الدنيا فما أداه إلى ما تقدم بيانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف عند مسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم قالوا نكون كما أمرتنا يا رسول الله؟ قال: بل تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم يعمد بعضكم إلى رقاب المهاجرين فيجعل بعضها على بعض. قال: ولا تناجشوا. التناجش هو الغش والخديعة، ويطلق على نوع من البيع، وهو أن يدخل الرجل في البيع والشراء لا يريد السلعة، وإنما يريد أن يرفعها على الناس، وليس منه بيع من يزيد، فإن بيع من يزيد جائز، لك أن تدخل في بيع من يزيد، فمن زاد في السلعة ورضي صاحبها أخذها. أما هذا يدخل ولا يريد أن يشتري، إنما يريد أن ينجش على المسلمين حتى يرتفع السعر، وهذا من الظلم، لأنه من أخذ مال الناس بالباطل. فإن كان باتفاق بين البائع وبينه فيقع الاثنان في الظلم، وإن كان بغير اتفاق فهو واقع في الظلم والعياذ بالله. ويوضح هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كما سيأتي. ولا تباغضوا، التباغض بالقلب، ونحن مأمورون بحب بعضنا بعضا وبالاعتصام بالكتاب والسنة، فالتباغض سبب للتدابر، ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه صفة المؤمن، لا يبغض أخاه المؤمن، وإن وقع في قلبه عليه شيء فالدين لا يجعل ذلك سببه الدنيا، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا تدابروا، غالبا ما ينتج التدابر عن التحاسد والتناجش والتباغض والتنافس والتجسس والتحسس، ولهذا قدمت في النهي قبل هذه العبارة وقبل هذه الجملة. والتدابر هو إعراض كلا المؤمنين عن كل المؤمنين عن بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خرجه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه. وكني بالتدابر، لأن المعرض عن أخيه كالذي يوليه الظهر، وكل منهم يسير في طريق آخر، ونحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأكثر ما يفرق بين الناس هي الدنيا، لأن التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر لاحق لها. وكم من أناس يكون حالهم طيب على خير عظيم ومحبة وتزاور وتصافي، فإذا ما وقعت بينهم الشراكة وإذا بهم يخالفون ما أمروا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وانظر إلى ما قصه الله عز وجل علينا من قتل ابني آدم من قتل ابن آدم لأخيه، قتله من أجل الحسد ومن أجل التنافس في الدنيا. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فإذا علم المسلم أن أخاه قد دخل في بيع وشراء في هذه السلعة فلا يجوز له أن يدخل في البيع عليها حتى يعلم أنه قد ترك. وهكذا الخطبة على خطبة أخيه لا يجوز، فهذا من كبائر الذنوب، لأنه يؤدي إلى إغار الصدور، ولأنه انتهاك لحرمة المسلم، ولأنه قبل ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا دليل على أن الأخوة الدينية نافية ما تقدم، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. فدلت هذه الآية مع معنى الحديث على أن الأخوة الإيمانية مقدمة على الأخوة الطينية. ولا تكون الأخوة حقا إلا مع عبادة الله عز وجل، فهم الذين أخوتهم لله. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سلمان وأبي الدرداء. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى العبيد أخوة لنا: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ثم قال: المسلم وأخو المسلم، كل المسلم أخ للمسلم، وإن بعدت الأقطار وتناءت الديار واختلفت الأنساب واختلفت الألوان فإن المسلم أخو المسلم. والأخ للأخ كاليد للأخرى، لا يستغني أحد عن الآخر. ومن تمام الأخوة ألا يظلمه بأخذ ماله أو سفك دمه أو هتك عرضه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لا سيما ظلم القريب وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. والله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه كما تقدم معنا، وقال: فلا تظالموا. ولا يخذله. من تمام الأخوة الإيمانية أن الأخ يعين أخاه، وينصره، ولا يكون من المخذلين له أو المخذلين عنه، فإن التخذيل لا يجوز لما يؤدي إليه من أضعاف قوة المسلمين. والتخذيل والظلم قد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح بالأفعال، فالإنسان يبتعد عن جميع أنواع المخالفات الشرعية. ولا يكذبه، لا يكذب عليه ولا يكذب له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وهكذا لا يكذبه إذا تكلم إلا إذا تيقن أنه قد وقع في الكذب فيبين له أنه خالف. أما إذا كان الأصل في المسلم العدالة، فإذا حدث بحديث يحمل على الصدق لأن الله عز وجل إنما أمرنا بالتثبت في أخبار الفاسقين، فقال عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا يحقره، أي أنه يحتقره إما لنسبه أو لفقره أو لدمامة خلقه أو لغير ذلك، بمعنى أنه لا يبالي به ولا يكون منه الاحترام له، بينما المسلم له حقوق على أخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحديث وأبو ذر رضي الله عنه لما قال لبلال ابن السوداء وعيره بأمه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك امرئ فيك جاهلية، فالاحتقار لا يجوز. أولا لأنه يدخل على المحتقر التألم والتأثر، وكسر نفس المسلم لا تجوز. الثاني أنه تفاخر وتعاظم واعتراض على تقدير الله عز وجل. ثم قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي في القلب. فالله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه. وهذا الحديث يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لبيان أهمية علاج القلوب والحفاظ عليها والمراقبة لها، فإن كل فساد يقع من الإنسان أوله القلب، فما من خير أو شر يقع فيه الإنسان إلا ومبدأه من القلب، بالخاطرة والفكرة، ثم بالوقيعة فيه. وفيه دلالة على أهمية الأعمال الباطنة وصلاح العقائد، فإن التقوى إنما تصدر عن صلاح عقيدة. ثم قال: بحسب امرئ من الشر، أو أن أيضا فيه دلالة على أن الإنسان يعامل المسلم بما ظهر له، فإنه لا يستطيع أن يحكم عليه بمجرد الظاهر، فإن الباطن هو علامة على صدق الإيمان والعمل، لكن نحكم بالظاهر ولا نظلم ولا نخذل ولا نكذب ولا نحقر، وكل امرئ حسيبه الله عز وجل. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إعادة الكلام ثلاثا، فإنه كان يسلم ثلاثا، وكان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا البيان العظيم، وكثير من الناس يقع في هذا الأمر، في احتقار أخوانه، إما لقلة علم عندهم، أو لقلة مال، أو لقلة جاه، أو لدمامة خلقة، أو لغير ذلك مما يحتقر الناس بعضهم بعضا بسببه، فهذا من الشر العظيم. بل ينبغي للمسلم إذا رأى المبتلى أو من هو دونه أن يحمد الله عز وجل، فهو الذي يسر له ما يسر من الخير. ثم يسعى في علاج نفسه بالدعاء لأخيه والاستغفار له وهضم النفس، فإن هذا منكر عظيم. ولا تمشي في الأرض مرحا، وفيه عظم حق المسلم. إذا كان حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كيف بضربه، كيف بشتمه، كيف بسبه، كيف بهجره، إلى غير ذلك مما يلحق المسلم من أخوانه المسلمين. ثم أتى بلفظ يدل على عموم حقوق المسلمين: كل المسلم على المسلم حرام. يعني كل ما تقدم من التفاصيل فيه بيان لأنواع الشرور التي تسبب الفرقة بين المسلمين وتسبب إغار الصدور، ثم ختمها بتعميم: كل المسلم على المسلم حرام، سواء كان هذا المسلم من طينتك وجلدتك أو كان من البعيدين عنك، دمه وماله وعرضه. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواطن يخطب الناس في أيام منى وعرفات: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وهذه الثلاثة الأمور هي التي تقع عليها المشاحة يوم القيامة: الدماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم معنقا فسيحا ما لم يصد دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ويقول ابن عمر: من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الشرك بالله عز وجل، والمؤمن يقتل مؤمنا متعمدا. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا المال محرم على المسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحقه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السرقة ومن جميع أنواع البغي التي تؤخذ بها الأموال. وهكذا عرضه من المصونات بالإسلام، فلا يجوز قذف المسلم بما ليس فيه. وأعظم القذف أن يتهمه بالزنا أو الفاحشة، فقد رتب الله عز وجل على ذلك أن يجلد القاذف 80 جلدة جلد المفتري. ولا تقبل له الشهادة أبدا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. حتى إن الله عز وجل حرم على الرجل أن يقع في عرض نفسه، مع حرص الإنسان أن لا يقع في عرض نفسه، فقد لا يتكلم إلا إذا رأى شيئا عظيما، كما قال ذلك الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك كيفية الملاعنة بين الرجل وزوجته، وهذا لشدة حقوق المسلمين في باب الأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله فعلنا وفعلنا، قال لا حرج، ثم ذكر أن الحرج على من وقع في عرض أخيه المسلم، فذلك الذي حرج وهلك، وهلك الذي يقع في عرض أخيه المسلم هو الذي يهلك، كما في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو ماله فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والعرض يدخل فيه الغيبة والنميمة والكذب والبهت وغير ذلك من أنواع الطعن كالسب والشتم وما إليه. فهذا حديث عظيم تضمن منهيات الأمر بالبعد عن منهيات كثيرة، إذا امتثلها المسلمون صلح لهم دينهم ودنياهم وصلحت آخرتهم. فإن صلاح الدين والدنيا بامتثال أمر الله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن نهي الله وعن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.